إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. فنستكمل في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى بقية المسائل التي أودعها الحافظ ابن كثير رحمه الله في نوع الحديث الصحيح. آخر ما تكلمنا فيه أن الإمام ابن كثير رحمه الله بعد أن بينا أن هناك أحاديث صحيحة زائدة على ما في الصحيحين، وأن هذه الأحاديث الصحيحة من الممكن أن توجد في كتب السنن والمثاني وغيرها، أخذ يعدد لنا بعض الكتب المشهورة التي يظن فيها وجود الأحاديث الصحيحة الزائدة على ما في الصحيحين. واليوم إن شاء الله تعالى سنستكمل مع الحافظ ابن كثير الحديث عن بعض هذه الكتب التي تضمنت صحيحة الأحاديث الزائدة على ما في الصحيحين. فأول كتاب ذكره رحمه الله تعالى كتاب المختارة للضياء المقدسي، فقال رحمه الله، اقرأ يا أخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم. كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم والله أعلم.
كتاب المختارة للضياء المقدسي موضوعه كمثل موضوع المستدرك للحاكم النيسابوري، فهو أيضا يستدرك على الشيخين الأحاديث الصحيحة. وهذا الكتاب في نظر نقاد الحديث هو أعلى رتبة وأفضل وأنظف أسانيد من مستدرك الحاكم. سبق وأن تكلمنا أن مستدرك الحاكم فيه من الأحاديث الضعيفة والمعلولة بل والمنكرة والباطلة والموضوعة ما هو معلوم عند أهل العلم، لهذا وجهوا سهام نقدهم على هذا الكتاب ولم يوافقوا الحاكم فيما ذهب إليه في كثير من الأحاديث التي أودعها ذلك الكتاب، بخلاف المختارة المقدسي فالأسانيد أو الأحاديث التي فيه هي أفضل وأحسن من حيث الإسناد وكذلك المتون، والحديث المنتقد عليه قليلة جدا مقارنة بما انتقد على كتاب الحاكم. يقول ابن كثير: كان بعض الحفاظ من المشايخ، يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه قال ذلك في بعض كلامه إن كتاب المختارة أحسن وأفضل من مستدرك الحاكم. ثم بعد ذلك عاد المصنف رحمه الله تعالى إلى الحديث عن مستدرك الحاكم، لأن الإمام ابن الصلاح توسط في شأنه ووضع لنا ضابطا لكيفية التعامل مع أحاديث كتابه، فقال ما سيقرأه علينا أخونا عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال: وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه.
هذا هو ما ذهب إليه الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى من التوسط مع أحاديث الحاكم. وخلاصة قوله في ذلك أن الحديث الذي يصححه الحاكم في كتابه المستدرك، إما أن يكون الحاكم قد وافقه غيره من العلماء على هذا التصحيح أو لا، فإن وجدنا العلماء وافقوه على ذلك التصحيح فهذا مما أصاب فيه الحاكم ولم يخطئ فيه. وإن كان العلماء خالفوه في هذا التصحيح وذهبوا إلى ضعف الحديث لا إلى صحته، فالقول قول العلماء في ذلك، ويحمل صنيع أو تصحيح الحاكم النيسابوري على ما عرف من تساهله في باب التصحيح. يبقى النظر في الأحاديث التي صححها الحاكم أي أودعها كتابه المستدرك الصحيح عنده، ولم نجد إماما من الأئمة الآخرين موافقا له أو مخالفا، لم نجد إماما من الأئمة الآخرين موافقا له أو مخالفا، فماذا يكون تعاملنا مع هذا النوع من الأحاديث؟ يرى الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى أن مثل هذه الأحاديث ينظر فيها، ينظر في إسنادها ومتونها، فإن وجد في الإسناد أو في المتن ما يكون سببا للتضعيف من جرح لبعض الرواة أو انقطاع في الإسناد أو نكارة في المتن أو نحو ذلك، فحينئذ نحكم بما تقتضيه الأسانيد والمتون، تقتضيه الأسانيد والمتون. أما إذا لم نجد قادحا في الإسناد ولا في المتن فنحن لا نعطيه حكم الصحيح بل حكم الحسن فقط، ننزل به من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن. إذن الحديث الذي يصححه الحاكم في المستدرك هو في نظر الحافظ أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى إما أن يكون الحاكم في هذه الأحاديث موافقا وافقه العلماء الآخرون على ما ذهب إليه من تصحيح الحديث، فحينئذ نحكم على الحديث بكونه صحيحا لأن الحاكم لم يتفرد بما ذهب إليه، وإما أن يخالفه الحفاظ الآخرون فيما ذهب إليه من تصحيح لهذا الحديث، فحينئذ لا يعرض على قول الحاكم ونحكم بضعف الحديث اعتمادا على ما ذكره أهل العلم ونقاده من تضعيف لهذا الحديث، ويحمل صنيع الحاكم حينئذ على تساهله الذي عرف عنه. ثم يأتي دور الأحاديث التي أدخلها الحاكم في كتابه مستدرك ومصححا لها، ولم نجد إماما آخر من الأئمة تكلم فيها لا بتصحيح ولا بتضعيف، فهذه الأحاديث ننظر في إسنادها ومتنها، فإن وجدنا موجبا للقدح فيها أعملنا ذلك وحكمنا على الرواية بالخطأ والضعف، وأيضا حملنا ذلك على أنه من أخطاء الحاكم وتساهلاته. أو لم نجد في الإسناد ما يدعو إلى التضعيف ولا في المتن ما يدعو إلى الإنكار، فحينئذ نقبل من الحاكم حكمه على الحديث، ولكننا لا نوافقه في إطلاق اسم الصحة على الحديث، بل ننزله إلى أدنى مراتب المقبول وهو الحديث الإيه؟ الحسن. لماذا؟ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في هذه الصورة الأخيرة لم يطلق اسم الصحيح على هذا النوع من الحديث، بناء على أن الحاكم قد صحح الحديث وهو لم يجد فيه ما يدعو إلى التضعيف. هذا راجع إلى معرفة العلماء بمنهج الحاكم. نحن ذكرنا في لقاءات سابقة أن هناك من أهل العلم من يسمي كل ما هو مقبول صحيحا، يسمي كل ما هو مقبول صحيحا سواء كان من أعلى درجات القبول أم من أدناها، ومن هؤلاء العلماء الحاكم النيسابوري وكذلك ابن حبان وابن خزيمة، نسب إلى هؤلاء الثلاثة وإلى غيرهم أيضا أنهم كلما جاء الحديث صحيح مقبولا تحققت فيه شرائط القبول سواء كان في أعلى درجات القبول أم في أدناها، فإنهم يسمون كل ذلك صحيحا، يسمون كل ذلك صحيحا. فإذا وجدنا الحاكم مع ما عرف عنه من التساهل وصف الحديث بأنه صحيح، نعم لم نجد ما يدعو إلى تضعيفه، فنحن سنقبل منه ذلك الحكم، لكن نجعله في أعلى درجات القبول أم في أدنى درجات القبول؟ مصطلح الصحيح في عرف الحاكم متردد بين هذه المراتب، فقول الحاكم في الحديث إنه صحيح لم يبين فيه هل هو من درجة عليا في الصحة أم من درجة دنيا في الصحة، فالأمر المتيقن لدينا هو أنه داخل في حد الحسن الذي هو في أدنى درجات القبول، وأما دخوله في درجة أعلى فهذا يحتاج إلى دليل آخر يثبت ذلك. فالذي يتيقنه من تصحيح الحاكم للحديث مع عدم علمنا بما يوجب ضعفه هو أنه في حيز القبول فنعطيه أدنى درجات القبول، لأن هذا هو الأمر المتيقن لدينا الذي نستطيع أن نجزم به. أما إذا أردنا أن نرفعه إلى أعلى درجات القبول وهو الصحيح فلا بد حينئذ من دليل آخر يرشدنا إلى ذلك ويدفعنا إلى ارتقاء الحديث إلى هذه المرتبة العليا. هناك من العلماء من انتقل ابن الصلاح في هذا الموضع وقال الصواب أنه ينظر في هذا الحديث ويتتبع رواياته وأسانيده ويحكم عليه بما يقتضيه من صحة أو ضعف أو حسن، وهذا كلام صحيح، ولكنه لا يتعارض مع ما ذهب إليه الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى، لأن أبو عمرو ابن الصلاح يريد أن يستفيد من هذا الحكم الذي ذهب إليه الحاكم ويريد أن يضعه موضع الاعتبار. بطبيعة الحال كل الأحاديث يلزمنا لكي نعرف صحيحها من سقيمها أن ننظر في أسانيدها وفي بطونها وأن نعمل قواعد أهل العلم التي درسناها وعرفناها عن المحدثين، وعلى ضوء ذلك يترجح لدينا إن كان الحديث صحيحا أم غير صحيح. هذا القانون يتبع في كل الأحاديث، لكننا الآن بين أيدينا حكم لإمام، فابن الصلاح رحمه الله تعالى لا يريد أن يهمل ذلك الحكم وإنما يضعه موضع الاعتبار مع ما احترز منهم من كون الحاكم متساهلا في التصحيح، فلهذا احتاط في هذا وقال إذا وجدنا فيه ما يوجب الضعف ضعفنا، مع أن الحاكم قد صححه. فهو لما يطلق اتباع الحاكم فيما ذهب إليه من تصحيح أو تقوية لهذا الحديث بل قيد ذلك بأن يكون الحديث مع ذلك سالما من موجب للضعف، سالما من موجب للضعف، وهذا في قوله إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه، وهذا يدل على أن ابن الصلاح يعمل القواعد ويعمل الأصول وينظر في الأسانيد والمتون بحيث يتبين له هل الحديث فيه ما يقدح أم ليس فيه ما يقدح، فإذا ترجح أنه ليس فيه ما يقدح حينئذ استفاد بحكم الحاكم وحمله على أنه ليس من باب التساهل. أما إذا كان الحديث متضمنا ما يقدح فيه في إسناده أو في متنه ففي هذه الحالة لا يعرج على قول الحاكم ولا يتبعه في ذلك. اقرأ يا أخي عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك ما يقارب 100 حديث، والله أعلم.
عاد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ليقسم لنا أنواع الأحاديث في كتاب المستدرك. نحن نعلم أن أصل كتاب المستدرك للحاكم النيسابوري استدراك الأحاديث التي هي على شرط البخاري ومسلم وليست هي في الصحيحين. إذن ينبغي أن تكون الأحاديث التي اشتمل عليها كتاب المستدرك في الصحة بمنزلة أحاديث الصحيحين، لأنها ينبغي أن تتحقق فيها شرائط الصحيحين في صحيحيهما. إلا أن الحاكم رحمه الله تعالى كما تعلمون تساهل وتوسع في ذلك غاية التوسع، فأدخل في كتابه المستدرك على الصحيحين أحاديث لا ينبغي أن تكون في هذا الكتاب. فمن هذه الأحاديث ما هو صحيح على شرط البخاري ومسلم حقا، يعني تحقق فيه شرط البخاري وأصاب الحاكم في إدخال مثل هذه الأحاديث في كتابه المستدرك، ولكن هذا قليل في جنب الأحاديث التي لم يتحقق فيها شرط الشيخين في هذا الكتاب، لكن موجود، موجود عدد من الأحاديث تحقق فيها شرط الشيخين، وأصاب الحاكم في إدخاله لهذه الأحاديث في كتابه المستدرك. ونحن تكلمنا في اللقاء الماضي عن شرط البخاري وشرط مسلم وكيف نحقق ذلك في الأحاديث. يقول: وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم، يعني هناك أحاديث استدركها الحاكم على الشيخين وأدخلها في كتاب المستدرك على أنها مما يستدرك على البخاري وعلى مسلم، والواقع أنها لم تفوت البخاري ولا مسلم وهي موجودة في الصحيحين. فالبخاري قد خرج هذه الأحاديث وكذلك مسلم، ولكن الحاكم جاء فاستدركها مع ذلك على البخاري وعلى مسلم غافلا عن أن البخاري ومسلما قد سبقاه إلى إخراجها. فهذه الأحاديث أيضا مما يعاب بها على الحاكم، لأن الحاكم إنما قصد إلى الأحاديث التي ليست في الصحيحين وقد تحقق فيها شرط الشيخين، أما أن يعمد إلى ما في الصحيحين بالفعل ثم يرويها هو مستدركا إياها على البخاري ومسلم فهذا عيب في كتاب المستدرك. يقول: وفيه الحسن والضعيف، يعني أيضا هناك أحاديث في المستدرك لم تبلغ إلى مرتبة الصحة فضلا عن أن تكون على شرط البخاري وشرط مسلم، فمنها ما هو حسن، ونحن عرفنا أن الحسن وإن كان من جملة الصحيح إلا إنه من دون من أدنى مراتب الصحيح، فهي أحاديث حسنة في لم تبلغ في الصحة في القوة إلى مرتبة الصحيح فضلا عن أن تكون على شرط البخاري أو شرط مسلم. وفيها ما هو ضعيف، إما لجرح في بعض الرواة، وإما لانقطاع في الإسناد، وإما لعلة خفية ظهرت في الإسناد أو في المت مما يستدل به على كون ذلك الحديث ضعيفا وليس صحيحا. بل فيها ما هو موضوع، فيها ما هو الموضوع، يعني هذه الأحاديث التي استدركها الحاكم جملة منها، وهو ذكر أنها نحو 100 حديث يصح أن توصف بأنها أحاديث موضوعة، أحاديث موضوعة، إما لكونها مشتملة على كذاب، أي تفرد بروايتها رجل كذاب يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أنه استدل على كونها موضوعة بدلالات خارجة أو دلالات أخرى مما يعرف ذلك العلماء من خلال النظر في المتون. فهذا تفصيل أحاديث المستدرك. ثم انتقل بعد ذلك إلى موطأ الإمام مالك على أساس أنه أيضا من الكتب التي توجد فيه أحاديث صحيحة زائدة عامة في الصحيحين. تفضل يا أخي عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: موطأ مالك. تنبيه: قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم. وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي، ومصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك. وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث.
تكلم هنا عن موطأ الإمام مالك، وكتاب الموطأ معروف مشهور متداول وله روايات عدة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وردت كلمة عن الإمام الشافعي يفهم منها أو قد يفهم منها أن الموطأ مقدم على الصحيحين، فاستشكل ذلك البعض، فقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، أي من الموطأ. فقد يفهم البعض من ذلك أن الموطأ مقدم في الصحة على الصحيحين، وليس الأمر كذلك، لأن موطأ الإمام مالك إنما وجد قبل أن يوجد الصحيحان، لأن الإمام مالك متقدم في الزمن على البخاري وعلى مسلم، وكذلك الشافعي متقدم في الزمن على البخاري وعلى مسلم. فالشافعي حينما قال قدم كتاب مالك على الكتب الأخرى يقصد بالكتب الأخرى التي كانت موجودة في عصر مالك، ولم يكن بعده البخاري صنف الصحيح ولا مسلم صنف الصحيح، بل لم يكن وقتئذ البخاري موجودا ولا مسلم موجودا. فالشافعي لم يقف على صحيح البخاري، لأنه طبعا البخاري جاء بعده، وكذلك لم يقف على صحيح مسلم، لأن صحيح مسلم أو مسلم نفسه جاء بعده. فإنما قصد الإمام الشافعي رحمه الله بتقديم كتاب مالك على سائر الكتب، أي الكتب التي كانت موجودة في زمن مالك رحمه الله. أما بعد ذلك فالأمر كما اتفق عليه المحدثون أن الصحيحين أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. أكمل يا أخي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه، فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف. وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ، وعلقوا عليه كتبا جمة، ومن أجود ذلك كتابا التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله، هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور.
هنا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أشار إلى الأحاديث أو أنواع الأحاديث التي اشتمل عليها كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى، فذكر أن هذه الأحاديث منها ما هو أحاديث صحيحة وهي مسندة المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هي مرسلات. نحن نعلم أن المرسل كما سيأتي إن شاء الله تعالى ليس متصلا، وهو صورة من صور السقط من الإسناد، ويخصها المحدثون بما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التابعي لم يدرك رسول الله ولم يلتقي به ولم يسمع منه، فإذا ما روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة فلا بد أن هناك واسطة أو أكثر بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى عند المحدثين بالمرسل، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف لعدم تحقق شرط الاتصال فيه. والمنقطع، الانقطاع أيضا صورة أخرى من صور عدم الاتصال، ولكن الانقطاع لا يكون في رواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما يكون ذلك من أثناء الإسناد، أن يروي الراوي عن شيخ وهو لم يسمع منه، لم يسمع الحديث منه، فلتكون الرواية حينئذ منقطعة، ونستدل بانقطاعها على أن هناك واسطة سقطت من الوسط، قد تكون واسطة واحدة أو أكثر، وكل ذلك يوجب عدم قبول الرواية وعدم الاحتجاج بها. والبلاغات التي لا تكاد توجد مستدة إلا على ندور. الإمام مالك رحمه الله تعالى كثيرا في كتابه الموطأ يقول: وبلغني عن فلان أنه قال كذا، أو بلغني عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والبلاغات شبيهة بالمعلقات التي يعلقها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، والتي سيأتي الكلام عليها قريبا. لهذه الأمور لما اشتمل كتاب الموطأ على ما هو مسند وعلى ما هو منقطع وعلى تلك البلاغات، لم يكن أو لم يرى العلماء جعله من كتب الأصول، لأن كتب الأصول المفترض أن تكون خاصة بالأحاديث المرفوعة المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا رغم أن الأحاديث المسندة التي في الموطأ هي حديث صحيحة، ولكن لما اشتمل الموطأ مع ذلك على هذه البلاغات وتلك المنقطعات وهذه المراسيل نزل عن رتبة الصحيحين ولم يدخله العلماء في كتب الأصول، وإن كان هناك من العلماء من جعله من كتب الأصول كالإمام ابن كثير في كتاب جامع الأصول، فكتاب جامع الأصول أدخل الإمام ابن كثير فيه الموطأ عوضا عن سنن ابن ماجة، مع أن غيره أدخل سنن ابن ماجة بدلا من الموطأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي. وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر، وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة، كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير.
هنا يتناول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مسألة ترجع إلى جانب الإصطلاح. وجد في استعمال بعض أهل العلم إطلاق اسم الصحيح على بعض كتب السنن التي هي مشتملة على الصحيح وغيره، فنحن نعلم أن الصحيح هذا الوصف إذا ما أطلقناه على كتاب من الكتب فإنما نعني صحيح البخاري أو صحيح مسلم، ولهذا تجد في كلام أهل العلم وهذا الحديث مخرج في الصحيح، مخرج في الصحيح، فإذا ما وجدت الإمام يقول في الصحيح تقصد أو تفهم أنه يقصد إما البخاري وإما مسلما. وهناك علماء بطبيعة الحال أفرادوا الصحيح أيضا كابن خزيمة وابن حبان والحاكم، إلا أن هؤلاء العلماء وجد عنهم بعض التساهل كما أشرنا إلى ذلك، ولكن مع ذلك يصح أن تسمي كتاب كتب هؤلاء بالصحيح باعتبار ذلك في نظر صاحب الكتاب. لكن مثلا السنن الأربعة، سنن الترمذي مثلا، سنن النسائي، سنن أبي داود بن ماجة، هذه السنن لم يشترط أصحابها الصحة أصلا، فهم يخرجون الصحيحة والحسنة والضعيف، يخرجون الصحيحة والحسنة والضعيف. والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه لم يقولوا إننا قصدنا إلى الصحيح في هذه الكتب، بل أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى يذكر في رسالته إلى أهل مكة أنه خرج في هذا الكتاب الصحيح وما يشابهه ويقاربه، يقول: وما فيه ضعف شديد بينته، وما فيه ضعف شديد بينته، وما ليس فيه ضعف شديد سكت عنه. إذن هو يقر بأن كتابه مشتمل على أحاديث بعضها فيه ضعف شديد وبعضها فيه ضعف ولكنه ضعف هين. وهذا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كثيرا ما يعلق على الأحاديث ويحكم عليها في كتابه الجامع بما يدل على كون الحديث عنده ضعيفا، فهو كثيرا ما يخرج الحديث ثم يضعفه ويبين ما فيه من علة ظاهرة أو خفية، فكيف مع ذلك يأتي هؤلاء العلماء ويقولون إن ذلك الكتاب صحيح وصاحبه نفسه لم يقل ذلك، بل صنيعه وكلامه يدل على خلاف ذلك. وهكذا الإمام النسائي كثيرا ما يخرج أحاديث في كتابه السنن ويبين عللها ويبين ما فيها من ضعف، فكيف ينسب إلى الإمام النسائي أنه أراد الصحيح في هذا الكتاب ويوصف كتابه ذلك بأنه صحيح؟ لهذا اعتبر العلماء ذلك من باب التساهل في التسمية، فقول الخطيب البغدادي أو علي ابن السكن أو الحاكم في وصف سنن الترمذي أو سنن النسائي بالصحيح اعتبر العلماء ذلك تساهلا منهم، وأن هذه الكتب لا ينبغي أن توصف بالصحة، بل فيها ما هو صحيح وفيها ما هو حسن وفيها ما هو ضعيف. ولكن من الممكن أن نتوسط في الأمر، أن نتوسط في الأمر وأن نقول لعل هؤلاء العلماء حيث أطلقوا الصحة أطلقوها من باب التغليب، يعني أغلب الأحاديث التي فيها صحيحة، فلهذا يستساغوا أن يطلقوا اسم الصحيح على هذه الكتب، أو أنهم أرادوا بالصحيح هنا صحة أصولها لا صحة كل حديث على حدة، وهناك فرق بين صحة الأصول وصحة الحديث، وهذا أمر سيتكلم عليه الإمام قريبا عندما يتعرض أيضا للكلام على الأصول الخمسة، حيث وصفها بعض أهل العلم بأنها صحيحة، وسيتبين من ذلك معنى صحة الأصول. فصحة الأصل لا تعني صحة الحديث، وإنما صحة الأصل معناها أن الحديث ثابت مخرجه، مخرجه محفوظ، أي الراوي الذي خرج من عنده الحديث. أضرب لكم مثالا، نعود إلى الإمام الزهري مرة أخرى. نحن نعرف الإمام الزهري وهو من الحفاظ الذين أكثروا من رواية الحديث، والإمام الزهري عليه رحمة الله تعالى كان لهم تلامذة وأصحاب تخصصوا في أحاديثه وحفظوها وأتقنوها واعتنوا بها غاية العناية، بحيث لا تكاد تجد حديثا للزهري إلا وهو عند أصحاب الزهري أو بعضهم. فالحديث الذي يروى عن الزهري إذا وجدت أصحاب الزهري الذين اعتنوا بحديث الزهري وتخصصوا فيه ولازموا الزهري ملازمة وثيقة، فإذا وجدت حديثا يرويه أصحاب الزهري عن الزهري فتقول هذا حديث له أصل من حديث الزهري. أما إذا وجدت بعض الضعفاء أو بعض من ليس معتنيا بحديث الزهري يروي حديثا عن الزهري وليس الحديث عند أصحاب الزهري المختصين به العارفين به، فنأتي ونقول أو يقول المحدثون هذا حديث ليس له أصل من حديث الزهري، يعني لم يثبت أن الزهري رواه، لم يثبت أنه من حديث الزهري، لأنه إن كان من حديث الزهري فلابد أنه سيأتي به كبار حفاظه الذين اعتنوا بحديثه وأتقنوا حفظه، بحيث لا يخفى على مجموعهم حديث من حديث الزهري، وإن جاز أن يخفى على بعضهم. واضح مفهوم كلمة الأصل، أي أنه يكون صحيح ثابت عن هذا الروي المشهور المعروف الذي هو مرجع لكثير من الأحاديث. فإذا أثبتنا أصل الحديث عن الزهري قد يكون الحديث فيه علة ممن فوق الزهري، قد يكون الزهري إنما رواه عن بعض الضعفاء، فالحديث حينئذ يكون صحيحا عن رسول الله أم ضعيفا؟ لا يكون صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شيخ الزهري فيه ضعيف، ولكنه له أصل عن الزهري، يعني ثبت أن الزهري روى الحديث فعلا وأن هذا من حديثه، فهذا أصل بالنسبة إلى ذلك الإمام الحافظ. لكن النظر بعد ذلك في من فوق الزهري من الإسناد، قد يكون الزهري رواه عن ضعيف، فالعلة الضعف الذي هو ناشئ عن سوء حفظ ذلك الراوي الذي هو شيخ الإمام الزهري. قد يكون الزهري رواه مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمعه ولم يرويه عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما رواه هكذا عن رسول الله، فنحن نقول له أصل من حديث الزهري، يعني ثبت أن الزهري رواه، ثبت أن الزهري رواه، ولكن لم يثبت أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في الرواية من إرسال بين الزهري ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو المعنى الذي قصده الإمام أبو داود رحمه الله تعالى عندما تكلم عن أحاديث كتابه في رسالته إلى أهل مكة، فقال وأحاديث هذا الكتاب يعني كتاب السنن له، وأحاديث هذا الكتاب أحاديث مشاهير، يعني رواها ناس كثيرون وحفاظ كثيرون بحيث تثبت لها أصولها. وأحاديث هذا الكتاب أحاديث مشاهير، والفخر بها أنها مشاهير، هكذا يقول الإمام أبو داود، والفخر بها أنها مشاهير. ولا تجد حديثا غريبا، ولا يحتج بالحديث الغريب ولو كان من رواية الثقات من أهل العلم. وإذا وجدت من يحتج بحديث غريب وجدت من أنكر ذلك عليه. ولا يحتج بالحديث الغريب إذا كان غريبا شاذا، يعني الحديث الغريب الذي يكون فيه نوع شذوذ، ونحن شرحنا الشذوذ بإجمال وسيأتي تفصيله إن شاء الله، مثل هذا الحديث لم تثبت أصوله، لم تثبت أصولها، يعني لم يصح أنها مثلا من حديث الزهري أو من حديث هشام بن عروة أو من حديث قتادة بن دعامة السدوسي، فليست ثابتة عمن عرف من الحفاظ الذين رويت عنهم. أما إذا رواها أصحاب هؤلاء الحفاظ عن هؤلاء الحفاظ فحينئذ تكون ثابتة الأصول. ثم يأتي بعد ذلك النظر في الإسناد بين هذا الحافظ ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فإثبات أصل الحديث لا يستلزم صحته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل هذا هو المقصد الذي قصده هؤلاء العلماء حيث أطلقوا الصحة على كتاب الترمذي أو على كتاب النسائي، أي قصدوا صحة أصولها وليس صحة نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ يا شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: مسند الإمام أحمد. وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة كأحاديث فضائل مروة وعسقلان والبرث الأحمر عند حمص وغير ذلك، كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه مسند في كثرته وحسن سياقته أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200.
تكلم الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عن مسند الإمام أحمد، وبين أنه ليس كله صحيحا كما قد زعم ذلك أبو موسى المديني وغيره من أهل العلم، ونحن تكلمنا عن هذا في اللقاء الماضي، وقلنا إن الذين ذهبوا إلى كون مسند الإمام أحمد كله صحيح إنما أخطأوا في ذلك، وأن العلماء أثبتوا أنه فيه أحاديث ضعيفة، بل هناك أحاديث أودعها الإمام أحمد في كتابه المسند وهو نفسه قد جاء عنه ما يدل على تضعيفه لها، ولكن كما قلنا إنها مع ما فيها من ضعف، إلا أن الإمام أحمد لا يروي فيها في المسند عن كذاب، وإن قد يوجد فيه بعض أحاديث المسند ما هو منكر أو باطل أو موضوع، ولكن هذا مما يستدل على كونه كذلك بدليل خارج ليس راجعا إلى كذب الراوي وتعمده الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو محمول على خطأ بعض الرواة في الإسناد أو في المتن. ثم ذكر أن المسند مع ذلك فاتته أحاديث كثيرة بعضها فيه الصحيحين، وهذا يعني فيه نوع مبالغة كما أشار إلى ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الموضع. والواقع أن مسند الإمام أحمد قل ما يفوته حديث في الصحيحين، بل قل ما يفوته حديث في كتب الأصول الأخرى التي هي السنن الأربعة، بل فيه أحاديث كثيرة زائدة على هذه الكتب. فكثيرا ما نجد الحديث الذي يخرجه الإمام أحمد نجد الإمام أحمد متفردا بإخراجه، فليس هو في الصحيحين ولا في السنن الأربعة. حتى قال بعض أهل العلم حينما سئل أتحفظ الكتب الستة، قيل لبعض أهل العلم أتحفظ الكتب الستة، ما هي الكتب الستة؟
تفضل. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.
بارك الله فيك. قيل لبعض أهل العلم أتحفظ الكتب الستة؟ قال أحفظها ولا أحفظها، أحفظها ولا أحفظها. فقيل له كيف ذلك؟ قال أحفظ المسند لإمام أحمد، وقد اشتمل على الكتب الستة، وقد اشتمل على الكتب الستة. وامتاز المسند بأن الحديث الواحد تجد له أكثر من سند في المسند، بخلاف مثلا هذه الأحاديث حيث توجد في كتب الأصول، فغالبا يخرجون الأسانيد المشهورة لها، بخلاف الإمام أحمد فإنه يخرجه من عدة أسانيد، وهذا فيه منفعة للباحث المتخصص بطبيعة الحال. أكمل يا أخي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الكتب الخمسة وغيرها. وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد، كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهويه وعبيد الله بن موسى وغيرهم، لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه.
هنا تكلم عن بقية كتب الأصول، هل يجوز إطلاق اسم الصحة عليها؟ فذكر أن الإمام أبا الطاهر السلفي سمى الأصول الخمسة، الأصول الخمسة وهي الصحيحان وكذلك أبو داود والترمذي والنسائي، سمها بالصحاح، فقال إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب. الإمام العراقي ذكر في تعليقه على كتاب ابن الصلاح أن إمام السلف لم يقصد أو لم يقل بكونها صحيحة هكذا، وإنما ذكر أنها صحيحة الأصول على نحو ما شرحنا كلام الخطيب والحاكم السابقين في إطلاق اسم الصحيح على الترمذي وعلى النسائي. وإذا كان أراد بصحتها صحة الأصول فهو يكون كلامنا فيه كنحو الكلام السابق في إطلاق اسم الصحيح على الترمذي وعلى النسائي، وقد بينا أن صحة الأصول لا تستلزم صحة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا وجدت إماما من أئمة الحديث يقول في حديث وجدت له أصلا أو هذا حديث له أصل، فلا تفهم بذلك أنه صحيح، وإنما يصحح كونه مشهورا عن صاحب الحديث الذي تدور عليه الأسانيد كالزهري مثلا، ولا يلزم من ذلك من صحته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا كان قول المحدثين في الحديث له أصل أو أعلم له أصلا أو وجدت له أصلا ليس دليلا أو ليس يفيد صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن الصلاح: لكنها بطبيعة الحال، أعني تلك الكتب الأصول، أفضل وأعلى مرتبة من كتب المسانيد، وإن كان يستثنى من ذلك مسند الإمام أحمد لما ذكرناه في اللقاء الماضي من أن شيخ الإسلام ابن تيمية اعتبر مسند الإمام أحمد أفضل وأدود أحاديث وأسانيد من سنن أبي داود. وبطبيعة الحال إذا قدمها على سنن أبي داود فبالضرورة تكون مقدما على سنن الترمذي، لأن سنن أبي داود أفضل من سنن الترمذي وأنقى إسنادا، والنسائي يقارب أبا داود في الأصحية، والله أعلم. أكمل يا أخي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: التعليقات التي في الصحيحين. وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا. وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم. وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه.
انتقل بنا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى متعلقة بالمعلقات أو الأحاديث المعلقة في الصحيحين، هي في صحيح مسلم قليلة بينما هي كثيرة في صحيح البخاري، وأغلبها يكون في صدور الأبواب في فواتح الأبواب. البخاري رحمه الله تعالى في صدر الباب أحيانا يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو وقال أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو وقال قتادة عن معاذ بكذا وكذا، أو نحو هذه الأشياء من غير أن يذكرها بإسناد. فالمعلقات هي ما حذف من أولها الإسناد، الخبر المعلق أو الإسناد المعلق ما حذف الإسناد الذي في أوله من المصنف إلى من علق عنه، فقد يحذف شيخه فقط ويرتقي بالحديث عن شيخ شيخه قائلا قال فلان، ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، لأنه حينئذ يكون كاذبا ولا يفعل ذلك البخاري بطبيعة الحال، وإنما يقول قال فلان وكل الناس يعرفون أو يعلمون أنه لم يسمع ذلك الحديث من هذا الشيخ الأعلى، وإنما اختصر الإسناد وعلقه. وأحيانا يحذف الإسناد كله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا، من غير أن يذكر سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كله يسمى معلقة. تلك المعلقات هي عند البخاري مسموعة له فيها أسانيد، ولكن كما قلنا في أكثر من مرة المصنفون لهم أغراض متعددة متنوعة في التصنيف، فتارة يسند الحديث وتارة يعلقه وتارة يسوقه بسياق ما، وكل ذلك يقصد من ورائه الإشارة إلى معاني معينة يحتاجها كتابه المصنف ويفهمها أهل الاختصاص. هذه الأحاديث بطبيعة الحال ليست هي من موضوع كتاب الصحيح، حين نقول هذا حديث أخرجه البخاري هكذا أخرجه البخاري لا نقصد هذا النوع. إذا أطلقنا العزو إلى البخاري وقلنا أخرجه البخاري فلا نقصد إلا ما رواه بإسناده في كتابه الصحيح. أما الأحاديث التي علقها هكذا حادثا الإسناد فهذا لا يجوز لك أن تنسبه إلى البخاري وإلى صحيحه من غير تقييد، فلا تقول وأخرج البخاري في صحيحه ثم تسوق رواية معلقة في صحيح البخاري، هذا يوهم أنه أن البخاري ساق الحديث مسندا في كتابه الصحيح، وليس كذلك، وإنما تقيد فتقول أخرجه البخاري معلقا أخرجه البخاري معلقا. وبعض أهل العلم لا يقول أخرجه ولا رواه في مثل هذا، وإنما يقول ذكره البخاري ذكره البخاري أو علقه البخاري، فلا يذكر لفظ التخريج ولا لفظ الرواية حتى لا يقع في الإيهام واللبس. ما حال هذه الأحاديث؟ حينما نقول أحاديث البخاري صحيحة نقصد أي أحاديث؟ تلك التي رواها بالأسانيد. أما المعلقات فيها تفصيل. العلماء يقولون الأحاديث التي علقها البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح إما أن تكون مسندة في موضع آخر من الصحيح أو لا. بعض الأحاديث علقها البخاري في موضع وأسندها في موضع آخر، فهذه الأحاديث تعتبر أحاديث صحيحة ككل أحاديث الصحيحين. ككل أحاديث صحيح لماذا؟ لأنها قد أسندها البخاري بالفعل في موضع آخر من الصحيح، وهو إن كان علقها في موضع آخر فإنما علقها لغرض يختص بهذا الباب الذي وقعت فيه معلقة، لكن من حيث الصحة هي ثابتة لكونها جاءت مسندة في موضع آخر من كتاب الصحيح. لماذا يخرج الحديث البخاري الحديث مرة معلقا ومرة مسندا؟ إنما يفعل ذلك رحمه الله تعالى إما لأنه في الموضع الذي علقه ساق الحديث مختصرا فلم يشأ أن يذكره في حيث ذكره في الموضع الأول مسندا، فيكون قد وقع تكرار منه في كتابه الصحيح فاعتمد على أنه أسنده في موضع، فلما احتاج الحديث نفسه في موضع آخر ساقه معلقا حتى لا يكون في كتابه تكرار من غير فائدة. وعادة البخاري إذا ما كرر الحديث في أكثر من موضع من كتابه الصحيح تجد في كل موضع يذكر فيه الحديث فائدة ليست موجودة في المواضع الأخرى. فإن كان البخاري أسند هذا الحديث المعلق في موضع آخر صحيح فالحديث صحيح لا غبار عليه، بل هو حديث كسائر أحاديث الصحيح. وإما أنه لم يسنده في موضع آخر من كتابه الصحيح، لم يسنده في أي موضع آخر من كتابه الصحيح، فينظر العلماء في ذلك. إن كان البخاري ساقه بثقة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه، يعني إذا قال البخاري قال رسول الله هكذا جازما بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في نظر البخاري صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا مرد ولم يجزم بذلك كان يقول يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ لا يكون الحديث من شرط الصحيح، بل منه ما هو صحيح ومنه ما ليس بصحيح، قد يكون صحيحا قد يكون حسنا قد يكون ضعيفا، وإنما يعرف ذلك بالنظر في إسناده. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي الحافظ بن حجر جمع تلك المعلقات وأسندها وبين أسانيدها حديثا حديثا وألف كتابه تغليق التعليق. أكمل يا شيخ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر.
قبل أن نشرح هذه النقطة في نقطة أخرى متعلقة بالنقطة السابقة، وهي البخاري إذا علق حديث عن بعض رواة الإسناد كان يقول مثلا وقال طاووس عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالذي نستفيده من هذا التعليق هو جزم بنسبته إلى طاووس، فنقول هنا إنه صح الإسناد عند البخاري إلى طاووس، لكن يبقى النظر هل طاووس سمع من معاذ أم لم يسمع من معاذ، فربما يكون الإسناد بين طاووس ومعاذ منقطعا، هذا لا شأن البخاري. البخاري حينما قال لك قال طاووس فهو قد أفادك بحال الإسناد الذي حدثه، ويبقى النظر بعد ذلك في بقية الإسناد الذي ذكر، قد يكون هذا الإسناد فيه نوع علة فالعلة قد أبرزها لك بأن سمى لك الرجال الذين روى الحديث فوق من جزم بنسبة التعليق إليه. فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثرين، يعني البخاري إذا روى عن بعض مشايخه الذين يعرفون بكونهم من مشايخ البخاري، والبخاري يروي عنهم سواء في الصحيح أو في غير الصحيح، فيأتي البخاري يقول قال لنا فلان، قال ديت من ألفاظ التعليق لأن المعلق للحديث البخاري حيث يعلق يقول قال رسول الله أو قال قتادة أو قال طاووس أو قال معاذ أو نحو ذلك، فهو لا يقول حدثنا ولا أخبرنا كما قلنا. عادة البخاري إذا ما روى عن مشايخه يقول حدثنا وأخبرنا، لكن البخاري لو قال عن بعض من هو من مشايخه قال فلان أو قال لي فلان أو زادني فلان، هل هذا يعتبر تعليقا؟ هو صورته صورة التعليق، ولكنه حكمه حكم الاتصال، لأن البخاري لا يستعمل لفظ قال كما يستعمله المدلس. المدلس هو الذي يقول قال فيما لم يسمعه، بينما البخاري سالم من التدليس لا يعرف عنه تدليس، وليس هو من المدلسين. فإذا ما قال البخاري قال فلان، ولو كان فلان هذا من مشايخه فهو قد سمعه منه وأخذه عنه، فعبارة قال تحمل على عدم الاتصال أو يتوقف في اتصالها إذا كان قائلها معروفا بالتدليس والبخاري ليس معروفا بالتدليس.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة، وقد رده ابن الصلاح. فإن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال: إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده.
حاضر. طبعا هذا استكمال لما قلناه سابقا فيما يتعلق بقول البخاري قال لنا أو قال لنا فلان، فبين بعد ذلك أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن ذلك إنما تحمله البخاري على سبيل المذاكرة، ومعروف أن المحدثين كانوا في مجالس المذاكرة يتساهلون في الأسانيد ولا يضبطونها كما ينبغي، فلهذا البخاري إذا ما تحمل الحديث عن طريق المذاكرة فأراد أن يدخله في الصحيح لا يدخله اعتمادا وأصالة، إنما يستشهد به ويؤكد به صحة ما هو مفروغ من صحته. هذا قول ذهب إليه بعض أهل العلم، وابن الصلاح عارضه في ذلك وذهب إلى أنه كما قال أبو جعفر ابن حمدان: إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة. ما هو العرض وما هو المناولة؟ سيأتي إن شاء الله تعالى طرق تحمل الحديث وهي كثيرة، من أرفعها وأقواها السماع، يعني أن تسمع لفظ الشيخ، الشيخ يحدث وأنت تسمع لفظه، فهذا من أفضل الطرق في تحمل الحديث عن المشايخ. هناك طريقة أخرى تسمى العرض أو القراءة، وهذه الطريقة أنت لا تسمع الشيخ بل أنت الذي تسمعه، تجلس بين يدي الشيخ ومعك الكتاب وتقرأ على الشيخ ما في الكتاب، والشيخ يقر قراءتك كما يفعل عبد الرحمن الآن. فعبد الرحمن يقرأ وبفضل الله عز وجل قراءته في غاية الحسن والجمال، فهذا يسمى عرض، هذا يسمى عرضا. الشيخ لا يقرأ بنفسه وإنما الطالب هو الذي يقرأ، والشيخ يقر قراءته تلك كما يقع في عرض القرآن، فالقارئ للقرآن يقرأ بين يدي الشيخ والشيخ يقر قراءته تلك. المناولة صورة أخرى أيضا من صور تحمل الحديث. ما هذه الصورة؟ أن يأتي الطالب إلى الشيخ بكتاب، أن يأتي الطالب إلى الشيخ بكتاب ويقول للشيخ: خذ هذا الكتاب وانظر فيه، فإن رأيته صحيحا ائذن لي في روايته عنك. هذه صورة. وهناك صورة أخرى للمناولة وهي عكس ذلك، أن يأتي الشيخ نفسه بكتاب من كتبه ويخص به بعض تلامذته ويقول له: يا فلان خذ هذا الكتاب ارويه عني، فيناوله الكتاب ويعطيه إياه ويأذن له في روايته عنه. طبعا لا يكون ذلك إلا بعد أن يتحقق لدى الشيخ أن هذا الطالب أهل لأن يروي ذلك الكتاب عنه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار وقال أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. قلت: وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الأحكام، ولله الحمد.
حديث المعازف، وهو الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: لا يكونن في أمتي قوم يستحلون الحرى، أي الزنا والعياذ بالله، الحرى والحريق والخمر والمعازف. هذا الحديث يرويه هشام بن عمار عن شيخه صدقة ابن خالد بإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابن حزم شذ في تضعيف ذلك الحديث وتعلق بأن البخاري حيث خرجه في كتابه الصحيح قال: وقال هشام بن عمار، وقال هشام بن عمار، فقال هذا حديث ليس متصلا، لأن البخاري لم يقل حدثنا هشام بن عمار ولا أخبرنا هشام بن عمار، فرد العلماء عليه ذلك بأن البخاري ليس معروفا بالتدليس، فقال في عرفه تحدثنا وأخبرنا. فالبخاري إذا قال قال فلان كما لو قال حدثنا فلان أو أخبرنا فلان، إذا كان فلان هذا من مشايخه وهشام بن عمار من شيوخ البخاري، فإذا قال قال هشام بن عمار فهذه صيغة اتصال إذا صدرت من مثل البخاري، لأن البخاري لا يستعمل هذه اللفظة إلا فيما كان سماعا له كما تقدم. فضلا عن أن الحديث مشهور محفوظ ثابت عن هشام بن عمار وعن شيخه من غير طريق البخاري، فلو سلمنا بأن البخاري لم يسمع هذا من هشام بن عمار، فكون الحديث من حديث هشام بن عمار هذا لا يحتاج إلى رواية البخاري، لأن غير البخاري أيضا قد رواه عن هشام بن عمار. أكمل يا أخي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد. وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال: لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. قلت: وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، والله أعلم.
أحاديث الصحيحين أحاديث قد تلقتها الأمة بالقبول ولله الحمد، أي تلقت صحتها، تلقت صحتها. أما المعاني فقد يختلفون وهذا وارد، إمام يفهم من الحديث شيئا لا يفهمه إمام آخر، فيختلفون في دلالة هذا الحديث أو ذاك. هذا الخلاف في معنى الحديث والفقه المستنبط منه لا يؤثر في الحديث ضعفا، إنما الحديث كلها صحيحة عند هذه الأحاديث التي في الصحيحين صحيحة عند علماء الحديث، وإن كانوا يختلفون أحيانا في معنى بعض الأحاديث والفقه المستنبط منها. سوى أحرف يسير انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وأبي علي الغساني وأبي مسعود الدمشقي، وهذه الأحاديث كما قلنا آنفا في لقاء سابق إن أغلب انتقادات هؤلاء الحفاظ عليها إنما ترجع إلى الأسانيد، إلى الصناعة الإسنادية البحتة، ولا تأثر في المتون التي اختارها البخاري ومسلم. وما كان من كلام أهل العلم متوجها إلى المتون فغالبا ما تكون هذه المتون إما لها شواهد تغني عنها أو يكون البخاري ومسلم لم يقصد هذا القدر من المتن الذي وقع عليه إنكار أو وقع عليه الاعتراض، وإنما أرادوا بإخراج الحديث أصله، أي أصل الحديث الذي خرجاه في الصحيحين. المهم أن هذه الحديث التي وقع فيها أنه هذا النوع من الانتقاد لا تكون قد تلقيت به القبول، وإنما تجوزبت، فمن العلماء من صححها ومن العلماء من لم يصححها، فلم يقع عليه الإجماع، وإن كنا نرى أن الراجح فيها الصحة، لكن فرق بين أن يكون الراجح فيها الصحة وبين أن تكون قد اتفق على صحتها. فالجم الغفير من أحاديث الصحيحين قد اتفق على كونها أحاديث صحيحة، وهذا الذي وقع فيه الخلاف من أحاديث الصحيحين الراجح في الأعم الأغلب منها أنها صحيحة، ولكن لم يقع عليها الإيه؟ الاتفاق، لم يقع عليها الاتفاق. فهذه الأحاديث التي اتفقت عليها الأمة وتلقتها القبول من أحاديث الصحيحين يرى بصراحة أنها مقطوع بصحتها، أي نجزم جزما يقينيا بأنها صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزما لا يحتمل أدنى شك. هذا هو معنى قول العلماء بالعلم الإيه؟ اليقيني أو العلم الضروري الذي لا يحتاج منك إلى بحث وإلى تفتيش، وإنما صحتها صارت موضع إجماع، صحتها أمر صار مفروغا منه. هذه منزلة تلك الأحاديث التي تلقاها الناس بالقبول من أحاديث الصحيحين. طبعا إذا قلنا الناس فإنما نقصد بالناس علماء الحديث رحمهم الله تعالى. الإمام النووي قال لا، هذه لا يستفاد منها القطع بالصحة، وإن كان الظن الغالب أنها صحيحة، الظن الغالب أنها صحيحة، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها يستفاد منها القطع بكونها صحيحة بحيث لا تحتمل شكا، بل لا تحتمل أدنى شك في صحتها ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: حاشية. ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسفرايني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية. قال: وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرايني وابن فورك. قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا، فواثق فيه هؤلاء الأئمة.
هذا بطبيعة الحال نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو موجود في بعض المواضع في مجموع الفتاوى له، وأيضا نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في نكته على كتاب ابن الصلاح، وهو يدل على مثل ما دل عليه كلام ابن الصلاح من أن أحاديث الصحيحين التي تلقيت بالقبول هذه الأحاديث مقطوع بنسبتها وصحتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تفيد العلم اليقيني ولا تحتاج بعد ذلك إلى بحث أو تفتيش أو نظر في الأسانيد. والله أعلم. وبهذا نكون بحمد الله تعالى قد انتهينا من نوع الحديث الصحيح، وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم سيكون كلامنا عن الحديث الحسن، والحديث الحسن فيه مباحث في غاية الأهمية وغاية الدقة، فأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد.
اللهم آمين. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية، وكان السؤال الأول: رتب هذه الكتب حسب الأصح، مستدرك الحاكم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان. وكانت الإجابة: أصح هذه الكتب على الترتيب الآتي: صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، مستدرك الحاكم.
هذه إجابة صحيحة.
السؤال الثاني: هل يوجد في مسند الإمام أحمد حديث موضوع؟ وكانت الإجابة: لا يوجد في مسند الإمام أحمد حديث موضوع، فأحاديثه بين الصحيح والحسن، وما كان منه من ضعف فهو من هين الضعف لا شديده، فلم يروي الإمام أحمد في مسنده عن الكذابين والوضعين.
الإجابة صحيحة لكنها ناقصة، فنقول إن كنا نقصد بالموضوع ما يرويه الكذاب فليس هذا موجودا في مسند الإمام أحمد، أما إن كنا نقصد بالموضوع ما ترجح فيه بطلان متنه فهذا قد يوجد ولكن أيضا بقلة.
هناك سؤال فضيلة الشيخ من الأخ أبو ربيع من مصر، يقول: إذا كان بعض العلماء قد فضل مسند الإمام أحمد على سنن أبي داود من حيث الصحة، فما ترتيبه أو ترتيب السنن مع ومع مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم، أو بمعنى آخر ما هو ترتيب الكتب التسعة من حيث الصحة؟
وبطبيعة الحال نحن نقدم كتب السنن من حيث الإجمال، لأن كتب السنن وهي تسمى بالمصنفات، هذه الكتب أصل موضوعها أدلة الأحكام، أدلة الأحكام، فمن هذه الحيثية كانت مرجعا لعلماء الحديث والفقهاء في استنباط الأحكام ومعرفة أدلتها، فهي مقدمة من هذه الحيثية، وإن كان قد يكون مصنف المسانيد أجل أو أنظف أسانيدا، فالإمام أحمد بطبيعة الحال من حيث المنزلة فهو أجل من أصحاب السنن، أجل من أصحاب السنن، ولكن لما كان كتابه ليس مرتبا على الأبواب تأخرت منزلته من هذه الحيثية، ولم ندخله في الكتب الستة أو الأصول الستة أو أصول الخمسة على اختيار بعض أهل العلم، وإن كنا نعوضه من كتب الأصول عموما التي ينبغي أن يرجع إليها لمعرفة صحة الحديث أو ضعفه.
استأذنكم فضيلة الشيخ، اتصال هاتفي من الأخ عبد الرحمن من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم.
بارك الله فيك.
لمن لم يدخل الحافظ أبو طاهر السلفي سنن ابن ماجه في الأصول؟
طيب واضح السؤال، جزاكم الله خير.
ليش أن
تفضل.
ذكرتم فضيلتكم أن صحيح البخاري أحاديثه أصح من مسلم.
نعم.
هل يعني ذلك أن شروط البخاري أوثق من شروط مسلم؟ أم طبقات الثقات أعلى عند البخاري من مسلم؟
نعم.
طيب واضح.
جزاكم الله خير.
وإياكم يا
أخي. بخصوص السؤال الثاني، هذا تكلمنا عنه بالتفصيل وذكرنا ما يجعل صحيح البخاري متميزا على صحيح مسلم ومقدما على صحيح مسلم، وأفردنا لذلك فصلا من الكلام طويلا. لكن السؤال الآخر المتعلق بسنن ابن ماجه، لماذا لم يدخلها أبو طاهر السلفي في كتب الأصول؟ أكثر أهل العلم لا يدخلون سنن ابن ماجه في كتب الأصول، إنما أول من أدخلها في كتب الأصول الإمام ابن طاهر، الإمام ابن طاهر، وألف كتابا في شروط الأئمة الستة، فأدخل في هذا الكتاب سنن ابن ماجه، وهذا عابه عليه العلماء ورأوا أن سنن ابن ماجه ما كان منها صحيح، ما كان منها صحيح فهو موجود في بقية الكتب، يعني لم يتفرد بأصل أو بحديث صحيح ليس يوجد إلا فيه، إنما ما كان منها في سنن ابن ماجه صحيح صحيحا فلابد أنك تجده إما في الصحيحين وإما في الكتب الثلاثة الأخرى اللي هي السنن الثلاثة. وما كان منه ضعيف فالضعيف جدا فيه من الموضوع أو الذي يرويه شديد الضعف أكثر من الضعيف الموجود في سائر كتب الأصول. فلهذا عاب العلماء على من أدخل سنن ابن ماجه في كتب الأصول ورأوا أن سنن ابن ماجه ليست جديرة بذلك. والحافظ بن حجر العسقلاني في لقته على ابن الصلاح ذكر من أقوال أهل العلم ما يدل على ذلك، والله أعلم.
استأذنك فضلت شيخ. سؤال آخر من الأخ شريف من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
شيخ. الله خيرا فضيلة الشيخ. علمنا أن ما جاء معلقا بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من جزم البخاري إليه.
نعم.
وإن جاء بصيغة التضعيف فيبقى النظر. فهل هذه قاعدة؟ وإن كانت قاعدة فهل تنطبق على غير البخاري؟ وجزاكم الله خيرا.
لا، هذه هذه نعم قاعدة، وهي التي ذكرها العلماء استقراء لصنع البخاري ولكتابه الصحيح. أما غير البخاري فليس ذلك مضطردا فيه، كما قال السيوطي في ألفيته: وما لها لدى سواه ضابط، فتارة وسط وأخرى ساقط. يعني ليست هي في غير صحيح البخاري تكون مرتبطة بهذه القاعدة وهذا الضابط، إنما ذلك الضابط مختص بصحيح البخاري خاصة، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، الأخ عبد الرحمن من مصر له ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول يقول: من المعروف أن لصحيح البخاري روايات كثيرة، فما حكم الحديث إذا انفردت به نسخة ما؟
حديث انفردت به نسخة ما؟ أغلب الأحاديث التي في صحيح البخاري هي موجودة في جميع النسخ، ولكن بعضها تحملها الراوي عن البخاري عن طريق السماع وبعضها عن طريق الإجازة، ولكن هي في الجملة تشترك في الأحاديث.
السؤال الثاني فضيلة الشيخ يقول: ما هو رأي فضيلتكم فيما ذهب إليه الشيخ شاكر من أن كل الأحاديث المرفوعة المسندة في الموطأ كلها صحيحة؟
هذا هو الرأي الذي هو أقرب إلى الصواب. الأحاديث المسندة المتصلة الإسناد إلى رسول الله في الموطأ هي كذلك.
السؤال الثالث يقول:
أغلبها في الصحيحين.
يقول: ذكر بعض أهل العلم أن في المسند أحاديث أحيانا تكون أصح من التي في الصحيحين، فما رأيكم في ذلك؟
نحن قلنا أننا حينما نقول أن البخاري ومسلما أصح الكتب بعد كتاب الله، هذا من حيث الإيه؟ الإجمال. فمن حيث الإجمال إذا نظرنا إلى الصحيح صحيح البخاري وإلى صحيح مسلم، فهذان الكتابان أصح من غيرهما من الكتب. لكن قد يوجد حديث معين في غير الصحيحين، هذا الحديث قد يكون أصح من حديث معين في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وربما يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. ويقول السيوطي: وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما.
هل أحد من الشباب لديه سؤال؟ تفضل أخ تامر.
يا شيخ جزاكم الله عنا خيرا. نجد العلماء كثيرا ما يختلفون في كون الحديث على شرط البخاري أو شرط مسلم أو أحدهما.
نعم.
فكيف نتعامل مع هذا الخلاف؟
إذا كنت من أهل الترجيح فلك أن تنظر في كلام أهل العلم وفي الرواية التي حكموا عليها واختلفوا فيها، فإن رأيت أنها تحقق فيها شرط البخاري فاحكم بذلك، أو شرط مسلم فاحكم بذلك، أو شرط الشيخين فاحكم بذلك. أما إن كنت من غير أهل الترجيح فأنت تستفيد من اختلافهم أن الحديث صحيح، إنما اختلفوا في درجة الصحة، لكن هذا الاختلاف لا يؤثر في الحديث ضعفا، لأنه اختلاف في المرتبة وليس اختلاف في أصل الصحة. هم متفقون على أن الحديث صحيح، لكن هل هو صحيح على شرط البخاري أم صحيح على شرط مسلم أم صحيح على شرط الشيخين؟ فهذا الاختلاف لا يضر العامي، إنما العامي يريد فقط أن يعرف إن كان الحديث صحيحا أم ليس صحيحا.
فضيلة الشيخ، الأخ أبو مهند بن مصر له سؤالان. سؤاله الأول: شرط البخاري في الصحيح هل هو خاص بكتابه الصحيح أم هو شرط في كتبه الأخرى مثل كتابه الأدب المفرد؟
هو خاص بكتابه الصحيح.
سؤاله الثاني: هل هناك أحد من أهل العلم اعتنى بمستورك الحاكم غير الإمام الذهبي؟
هناك بعض أهل العلم من تكلم عن حديث المستدرك في غضون بحوثه وكلامه في العلم، لكن لا أذكر أن أحدا غير الذهبي اعتنى به وعكف عليه وخصه بالاهتمام.
هل أحد من الشباب لديه سؤال؟ تفضل أخ أحمد.
جزاكم الله خيرا شيخنا، لكن كنت أريد معرفة المذاكرة معناها، وهل الأحاديث التي إذا ثبتت عن إمام أنه حدث بها في المذاكرة هل يعني بتأخذ على سبيل الثبوت أم غيره؟
علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى كانت لهم مجالس خاصة يتذاكرون فيها العلم، كما هو شأنه أي طلبة يطلبون العلم في أي زمان وفي أي مكان، فكانت لهم مجالس يعقدونها في بعض المساجد أو في بعض البيوت، يجلسون كل يدلي بدلوه وكل يذكر ما عنده من العلم، وكانت هذه المجالس تتسم بنوع من عدم الدقة في سياقة الأساليب والمتون، يذكرون الطرف المتن مثلا جزءا منه، يقول بعضهم لجليسه أو لصاحبه أو لزميله ماذا عندك في باب كذا من الأبواب، يقول عندي حديث أبي هريرة فيذكر جزءا منه، أو عندي حديث أرويه عن فلان عن فلان فيختصر أحيانا الإسناد ولا يرويه تاما، لأنها مجالس مذاكرة نوع من الدردشة نوع من الدردشة، وكلهم يعرف مراد صاحبه لأنهم كلهم أهل اختصاص، إذا اختصر أحدهم الإسناد فالآخر يعرف أنه يقصد الإسناد الفلاني الذي يرويه عن فلان عن فلان عن فلان، فكان يقع نوع من التساهل في سياقة الأسانيد وسياقة المتون في هذه المجالس. بعض الجالسين ربما يسمع في هذا المجلس حديثا لم يكن عنده علم به فيخرج فيحدث بذلك الحديث عن الشيخ الذي حدث به في هذا المجلس الذي هو أحد مجالس المذاكرة. بطبيعة الحال حينما تحدث بهذا الحديث عن الشيخ، الشيخ لم يقصد حال روايته أن يسوق الإسناد بتمامه والمتن بتمامه، وإنما وقع فيه نوع تغيير أو نوع اختصار. هذا الأمر إذا رويته عن هذا الإمام لابد أن تقيد ذلك بالمذاكرة، تقول أنا سمعت منه هذا الحديث في المذاكرة أو هو ذاكرني به، ولا تقول حدثنا وأخبرنا في مثل ذلك لما يوهم أنه إنما قصدك بالرواية وأنه حدثك به من بدقة أو بنحو ذلك. فهنا العلماء يحتاطون فيما تحمل عن طريق المذاكرة. بعض أهل العلم لا سيما نقاد الحديث كانوا يسألون عن بعض الأحاديث في مثل هذه المجالس، أو بعض الرواة في مثل هذه المجالس، فيأتي بعض الأئمة مثلا يسأل مثلا شعبة ماذا تقول في جابر الجعفي، ماذا تقول في جابر الجعفي، جابر الجعفي هذا ضعيف جدا، فيقول جابر الجعفي كذاب أو ضعيف، لقد حدثنا جابر عن فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وهذا حديث باطل وهذا حديث منكر. الإمام حيث ساق هذا الحديث في هذا المجلس هل قصد أن يروي عن جابر الجعفي أم أنه ساقه ليستدل به على أنه يأتي بالأحاديث المناكير والأباطيل ليضعفه بذلك ويستدل بذلك على كونه رجل ضعيف لا يحتج به ولا يعتمد عليه؟ فهو لم يقصد في هذا المجلس أن يحدث عن هذا الرجل، وإنما ساق هذا الحديث بروايته عنه ليستدل به على ضعفه. فيأتي بعض الجالسين ويخرج ويقول حدثنا شعبة عن جابر الجعفي عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي الناس يقولون كيف يروي شعبة عن جابر الجعفي، شعبة من شأنه ألا يروي إلا عن الثقات، فكيف يروي عن الضعفاء ها هنا؟ وإنما شعبة حيث روى عن هذا الضعيف لم يروي عنه لا على سبيل الاحتجاج ولا على سبيل الاستشهاد، وإنما روى عنه حديثا في مجلس من تلك المجالس ليستدل به على كونه رجلا ضعيفا لا يعتمد على روايته. ولكن السامع للحديث عن شعبة ظن أو فرح بحديث حدث به شعبة فيخرج على الناس ويحدث بذلك الحديث عن شعبة، مهما أن شعبة إنما حدث به عن جابر الجعفي عامدا لذلك قاصدا، وإنما حدث به شعبة على سبيل التجريح والإنكار والاستعجاب من جابر الجعفي ولما يحدث به من الأحاديث المناكير. والله أعلم.